podcast Salt.
أنا شخص متعدد الأصول، ورثت جنسية بلد، اكتسبت جنسية بلد، اتولدت في بلد وتربيت في بلد. أنتمي لمجموعة إثنية بتتكلم لغة خاصة غير العربية، لكني ما بجيد التحدث باللغة دي ولا بفهمها. اللخبطة دي خلت عندي دايما سؤال ملح حول الانتماء والعلاقة بالأرض وكيف بيتكونه. يعني عكس الحكمة الخالدة على السوشيال ميديا، سافر يا عمي فأنت لست شجرة. أنا أبحث عن كيف ممكن أكون شجرة، كيف ممكن يكون لي جذور في أرض ما، وبحاول أسترد أحاسيس معينة بردت وتبلدت وصدئت من طول عدم الاستخدام. يعني مثلاً رغم أني انتقلت بين بلدان مختلفة وأحياناً بشكل فيه نوع من الإجبار، ما حسيت ولا مرة أنه تم اقتلاعي زي ما عبر لي أصحابي من المطاردين سياسياً أو اللاجئين بسبب ظروف الحرب، لأن الشعور بالاقتلاع بيتطلب مبدئياً الشعور إنك مزروع ولك جذور يمكن أن تقتلع. ولأن الحكايات أرزاق زي ما واحدة من أساتذتي دائماً بتردد، كان نصيب كبير من رزقي في حكايات الناس الصادفتني متعلق بسؤال ده عن الانتماء والعلاقة بالأرض وكيف بيتكون. وهنا تبدأ الحكاية الدائر أشارك معاكم أصدقائي صديقاتي المستمعين والمستمعات أينما كنتم تسمعونني، في البر أو البحر أو في السماوات. مدينة جوبا أجمل مدينة، تيار قومي سريع والدينة. مدينة جوبا أجمل مدينة. حبابكم، أنا مهند حاج، بقدم لكم الحلقة دي من بودكاست خرائط اللامكان، الهنزور فيه أماكن متنوعة وغنية على أمل إننا نكتشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف بتأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد. في كل حلقة هنصطحبكم معانا لمكان جديد ونسأل أسئلة مختلفة. الليلة حلقتنا من السودان. فقد بلغني أيها المستمع السعيد إن شاء الله ذو الرأي الرشيد كما نتمنى، أن محدثكم كان في جزيرة توتي يتجول بين البساتين والبيوت، يجمع من سكانها الأخبار عن كيف قاوموا الفيضان وحموا الديار. جزيرة توتي هي جزيرة بتقع في قلب الخرطوم، تشتهر بأشياء كثيرة لعل من أبرزها شجاعة سكان وخبرتهم في مقاومة فيضانات النيل.
عجبوني أولاد الأهالي، عجبوني وسروا بالي، عجبوني أولاد الأهالي، عجبوني وسروا بالي، فوق اللي الواقف سواري البحر.
عجبوني الليلة جو ترسوا البحر وصددوا، مقطع من أغنية مشهورة للفنان حمد الريح بيمدح فيها بسالة سكان الجزيرة وكيف قدروا يواجهوا قوة فيضان النيل، بسالة وراها معرفة محلية متوارثة وتنظيم دقيق. أما أنا فكنت مع فريق بيعمل على توثيق خبرتهم دي. وقتها مفتاحنا للمكان اقترحت علينا نقعد مع حبوبة، جدة حكاية زي ما وصفتها. حضرت اثنين من الفيضانات الكبيرة الشهيدة الجزيرة، وإنه ممكن نلقى عندها معلومات وقصص ممكن تفيدنا في بحثنا وتوثيقنا.
Yeah.
دخلنا بيت بسيط حوشه مليان أصايص مزروعة، ودخلتنا الصالون حيث كانت تنتظرنا سيدة سبعينية قاعدة على كرسي خشبي عتيق متوشحة توبها السوداني الملون الجميل، ومجهزة لينا صواني عليها كؤوس مليانة بسائل أحمر خلاب يخطف الأنفاس العطشة نسميه الكركديه. بعد التحايا والله يسلمك يبارك فيك يسلمك يبارك فيك، بدأت الحاجة آمنة بنت مضوي ابن الجزيرة التوتي بعينين تلمعان وبحماس طفولي في حكاية قصة ما لها أي علاقة بالفيضانات من قريب أو بعيد. يبدو إنه الحجة آمنة افتكرت لسبب ما إنه إحنا جايين نسجل معاها قصة طفولتها القضطة في جنوب السودان، وتحديداً في مدينتي بور وجوبا. قصة طفلة شمالية عاشت سنوات مهمة من طفولتها في جنوب ما قبل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، وارتبطت بأهله وأرضه، وخرجت منه هي وعائلتها هرباً بحياتهم من أول تمرد مسلح وبداية أطول حرب أهلية في القارة. اقتلعت منه جسداً، لكن كل حكايته بتقول إنها ما زالت مزروعة فيه روحاً. بتبدأ حكايتنا لما الحاج مضوي أحمد مضوي بيقرر يجمع عيلته في حوش بيتهم في توتي ويبلغهم خبر. فحوى الخبر إنه جاته مأمورية يسافر مدينة بور، واللي بتعتبر حالياً عاصمة ولاية جونغلي، أكبر ولايات جنوب السودان المستقل من حيث المساحة. الحاج مضوي نجار ممتاز، والإدارة الإنجليزية في المدينة بتعمل على تطوير المستشفى ومحتاجين خبرته هناك. طبعاً بنذكر الإدارة الإنجليزية لأنه القصة بتحصل قبل الاستقلال زي ما وضحته، يعني في تقدير الحاجة آمنة إنها في حوالي 1954-1955 قبل استقلال السودان رسمياً بسنتين.
كرا كيف أخذتوا القرار تمشوا الجنوب؟
مع الوقت
تذكر لما أبوكم كلمكم أو كذا، هل كان في اعتراضات جوا البيت؟
لا ما كانت في حاجة تخوف، يعني كنا بالعكس كنا فرحانين، بس دايرين نشوف السفر ده يشوف شنو السفر ده وشنو دايرين نسافر نحن.
بعد إبلاغهم الأقارب وتوديعهم بتبدأ العائلة رحلة طويلة مسافتها تقارب 2145 كيلومتر بحسب خرائط جوجل. قطعت عائلة الحاج مضوي في 17 يوم تقريبا، وإليكم المحطات الرئيسية لهذه الرحلة. الخطوة الأولى، انطلقت العائلة من جزيرة توتي عن طريق المعدية لشاطئ الخرطوم. المعدية كانت الطريقة الوحيدة للوصول لتوتي والخروج منها لغاية 2008، السنة اللي تم فيها افتتاح كوبري توتي، أول جسر معلق في السودان. الخطوة الثانية، بتتوجه العائلة لمحطة السكة حديد عشان يركبوا خط كوستي اللي مدوا الإنجليز من الخرطوم ما بين 1909 و1911، وتأخذ رحلة القطار حتى كوستي يومي سفر. الخطوة الثالثة، بتمشي العيلة عشان تركب الباخرة النهرية من ميناء كوستي، أكبر المواني النهرية في السودان وأحد الشرايين التجارية الرئيسية بين شمال وجنوب السودان. الباخرة بتنطلق من كوستي وتشق طريقة في مجرى النيل الأبيض إلى أن تصل الميناء النهري في مدينة بور، وده الجزء الأطول من الرحلة وبيقطعوه في 15 يوم تقريبا. سبب إنه الرحلة النهرية دي بتاخد حوالي نص شهر إنه البواخر بتمشي عكس التيار ناحية بور، واللي بيخلي حركتها بطيئة. في حكيها عن الفترة اللي قضت الحجة آمنة في بور، لفت انتباهي إنها بتصف حياتها في المرحلة ديك ببدايات الطفولة، كأنه وعيها بطفولتها بيتشكل هناك، تجربة تضج بالحياة.
بور يعني ما مخططة لكن جميلة، أشجار دي جمال رباني، وعايشين في قطاعات كأننا عايشين في قصور، ما دام فيها نور بيجينا بالليل ما عندنا مشكلة. باعوضتها دي تغلبنا عليها، بالنواميس كده من المغرب ويشد لي كل دول أنا وسته ويروح ندخل تاني. بعدين الحياة فيها شنو نسترح ونمرح على كيفنا، نمشي الغابة بس أولاد الجنو أو أولاد الجيران معانا كده يتلم تحت شجرة هاي ماشينا ونمشينا الغابة، نحن ماشيين معاكم هاي أمي ماشيين معانا الغابة، نمشي ونجي شايلين المنقى وشايلين النبغ في طرحنا شي ناكل وشي نجدع وشي نجيب. العصر تعمل شنو؟ يقول العصر دارين نعمل نقارة، ما هن عارفين يخلوا الليلة عنده النقارة.
النقارة هي آلة نقر وإيقاع بتتصنع من مواد مختلفة، ممكن من النحاس أو الخشب، وهي من الآلات الأوسع انتشارا في كل السودان شماله وجنوبه عربه وأفارقته. وهي أداة متعددة الاستخدامات، فمثلا كانت بتستخدم في نقل الرسائل بين القرى، يعني لو في اجتماع للقبيلة يتم ضرب إيقاع معين على النجارة، فلما تسمع القرية المجاورة بتضرب نفس الإيقاع، وهكذا لغاية ما يصل الخبر للجميع. كمان النجارة هي آلة مهمة عند كثير من القبائل السودانية في الاحتفالات وحلقات الرقص التراثية. نرجع للحجة آمنة تحكي لنا باقي تجهيزات يوم لعب النجارة في بور.
عند رأيت حاجات كده يجيبوها ياكلوها يضبحوها ما بعرف شنو، بس أخذنا إحنا ما بنأكل معهم ما بنعرفه شنو، لكن إحنا هم
حيوانات يعني
حيوانات لكن ما معروفة شنو. هم بتعمل لنا حلة بليلة نشيلها نجيبها نديها لهم نحطوها، بقى النجارة تدور أنا أول قلت في نصر هرقص معه ودم أبو يجي يا بيت ما كفاك تعال قلت لا لما أنت تفرتك لما أنت تفرتك خلاص اليوم داك مشوا يعيدوا يعني كانت حياة سمحة.
والحجة آمنة هنا بتتكلم عن حلقات الرقص، وهي واحدة من أهم عادات القبائل الجنوبية واللي بتتعمل لإحياء طقوس زي الزواج أو الحصاد أو البلوغ أو الحرب. لكن حلقات الرقص هي طقس مستقل بذاته كمان، يعني ما بالضرورة يكون مرتبط بمناسبة أخرى. كل قبيلة بيكون عندها يوم معين في الأسبوع بتضرب فيه نجارتها وتقيم حلقة الرقص. وبخصوص أهمية العادة دي مشيت سألت شول نجاك وارشول، وهو فنان شعبي من جنوب السودان.
فناس ينو برتبوا نفسهم لأيام معينة في أيام كده في أسبوع بخطو فوق شنو النجارة ده. النجارة ده طبعا بيستحي عجال بتخلي عجال شنو أي زول شنو لازم يكون شنو يقوم فخير بالرقص. ها طبعاً يعني طبعاً ما عندنا عادات تقاليد ده يا ما بتخلى.
فحلقة الرقص هي مساحة تعلم ونقل المعرفة والتقاليد المتوارثة، هي مساحة لإيقاظ الأجيال بتعبير شول. أعتقد واحدة من المشاكل اللي عانيت منها وبيعاني منها كثير من أبناء المهجر والمنافي، خصوصاً الأجيال الثانية منهم، هو فقدانهم لأدوات التعبير عن انتماءاتهم اللي بيحملوها. والأدوات دي كثير منها فنية أو بتحمل بعد جمالي ما، زي رقصات معينة أو العزف بآلات موسيقية معينة أو الغنى بطريقة معينة. يعني في أوقات كتير كنت بشعر بالعجز، عجز حقيقي في السياقات اللي بتتطلب مني التعبير عن أصولي ثم لا أستطيع. كمان المشاركة في تراث الآخرين، زي ما آمنة الصغيرة كانت بتقفز في حلقة الرقص للقبائل الجنوبية في بور، ليه مفعول السحر في التقريب بين الناس وخلق نوع من الاحترام لهوية مشتركة ما. وأثناء إقامة العائلة في بور بيصدر قرار حكومي بالتعليم الإلزامي لأي طفل وصل لعمر 6 سنوات.
خشينا المدرسة كنا في الفصل أنا وأخوي وتاني ولد وأخته ديل الشمالين الباقي كلهم يعني، لكن طبعا قدرنا نتعامل معاهم نلعب معاهم ونهزر معاهم ونأكل سوا ونشرب سوا ونمشي المدرسة سوا.
المدرسة واحدة من أقوى خبرات الطفولة من وجهة نظري، أقصد كثير من الاهتمامات والأسئلة الوجودية اللي شلتها معي لباقي رحلتي في الحياة ممكن تتبع أصولها لفترة المدرسة بشكل أو آخر.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
وبالرجوع للحاجة آمنة وحكيها لكيف قدرت تندمج مع زملائها في الصف الكل جنوبيين والشماليين فيه أقلية قليلة داير أنبه على حبة ملاحظات. أولاً ما أعتقد أنه آمنة الطفلة كان تقسيم شماليين جنوبيين ده مستحوذ على اهتمامها كثير. المسألة مسألة فرق في الخيال ربما. بيتكلم البالغين عادة عن سودان واحد كبير متنوع، لكن أفعالهم ومشاعرهم بتشهد أن السودان في خيالهم مقسم وأضيق بكثير من الحدود الجغرافية. أما خيال الأطفال زي آمنة خيال بكر يسع السودان وما وراءه، عشان كده بيكونوا مرنين وعندهم قدرة عالية على التكيف والاندماج وتجاوز اختلافات اللغة والثقافة. ثانياً إنه تقسيمة شماليين جنوبيين دي كانت حاضرة ما قبل الاستقلال، لدرجة إنه كان في مقترح إنجليزي بضم جنوب السودان لإقليم شرق أفريقيا، لكن في المؤتمر اللي عقد في مدينة جوبا 1947 يعني قبل رفع علم الاستقلال بتسع سنوات تم الاتفاق مع النخبة السودانية السياسية أغلبهم شماليين على أن يكون السودان الشمالي والجنوبي بلد واحدة. ثالثا وأخيرا في تصور شائع عن جنوب السودان أظن أثر كمان على الساسة الشماليين، إنه الجنوب بلد سكانه بدائيين متخلفين ثقافيا واقتصاديا ودينيا، عنده ثروات لا يستحقها، ونحن الاستعمار ومن ورث طريقة تفكيره هنتحمل عبء الشعب ده ونحاول نعيد تأهيله ونقربه للعالم المتحضر. الطريقة دي في التفكير هي أقرب للتبرير الأخلاقي لعملية السيطرة والاستحواذ أكثر منها نتيجة تأمل حقيقي وصادق للإرث الثقافي لأهل الجنوب. محمد علي باشا ممكن يكون نموذج جيد لنمط التفكير الاستعماري ده، حيث إنه محمد علي دشن حملة الغزو التركي المصري للأراضي السودانية في 1820. انتهت الحملة بالسيطرة على السودان 1824، واللي توسعت حدوده فضمت جنوب السودان ولحد منابع النيل في أوغندا في عهد الخديوي إسماعيل باشا. محمد علي زار السودان بنفسه زيارة تاريخية بين أكتوبر 1838 ومارس 1839، ومن بين المناطق المختلفة اللي قام بزيارتها منطقة فازغلي، وهي مملكة قديمة بتقع على الحدود الأثيوبية جنوب شرق السودان بين النيل الأزرق ونهر الصوباط. وقتها قام خطب محمد علي في المشايخ والعلماء الحضروا لمقابلته بكلمات كاشفة جداً:
لا جدال في أن كل شعب من الشعوب يمر في دور الطفولة الذي تمرون به الآن، ولكن عناية المولى جل شأنه تبعث إلى كل أمة مصلحا يسير بها قدما في طريق الرقي والحضارة، ولقد كان من حظي أن يقع علي الاختيار لأداء هذا الواجب النبيل نحوكم.
لكن هل ده صحيح؟ هل كانت أمة طفلة تحتاج لمربي؟
نحن ناساً من ما قمنا لقينا التعامل كيف أنت تتعامل. نحن لقينا أنفسنا بتنظيم أبهاتنا وجدودنا.
فالجنوب وشعبه ما كان عندهم فراغ في الإرث الثقافي ولا حتى في إرث التنظيم السياسي. ممكن نسمع هنا صوت أستاذ تيم سايمون وهو باحث من جنوب السودان معني بدراسة المدينة والتاريخ الحضري في الجنوب، بيكلمنا عن النقطة دي.
كانت هناك أنماط من التجمع الحضري في كثير من المناطق والمراكز في جنوب السودان، خاصة مع نشأة الممالك القديمة يعني الممالك القديمة هي الممالك اللي نشأت في إقليم جنوب السودان، أنا ذاك كان جزء من السودان، وأنا بتكلم عن مملكة الزاندي وبتكلم عن مملكة الأنيواك وبتكلم عن مملكة الشلوك. الممالك دي كانت عندها مراكز لصناعة القرار السياسي ومركز للسلطة السياسية والمغر الملك أو المك أو الزعيم السياسي المعني، ودي كانت قائمة على نظم مركزية من تداول السلطة وقائمة على بناء عسكري مستغل من بقية الأنماط الأخرى.
دكتور جلال أمين وهو اقتصادي ومفكر مصري عنده كتاب اسمه خرافة التقدم والتخلف، وفي الكتاب بيتساءل تساؤل مهم يمس خطاب محمد علي والتعقيبات عليه. دكتور جلال بيقول:
من أين تسربت إلينا هذه الفكرة، فكرة التقدم والتأخر، فتشربت بها عقولنا إلى هذه الدرجة، ولم يعد يخامرنا أدنى شك في أنهم متقدمون ونحن متأخرون. ليس في هذا الشيء أو في ذلك الميدان بعينه، ولكن بصفة عامة.
فمن التعميم المجحف إذن إنك تمشي للشعب أو حضارة ما وتصفهم بأنهم متأخرين كده بشكل عام. لازم تحدد متأخرين في شنو، وده يعني بالبديهة إنهم أكيد رغم تأخرهم في جانب فهم متقدمين في جوانب تانية. عدم المعرفة بالآخر أو معايشته بتخلق فراغ يملأ الخوف والنظرة الدونية، حتى لو كان الآخر قريبك أو ابن جلدتك.
أنا لما مشيت الجنوب للتعليم كان كلمونا عن بعض القبائل في الجنوب بأنها يعني مش بس مختلفة مننا إنما كانبلز. أول ليلة قضيناها في واو الإنجليز اللي ودانا للجنوب أنا وأخواني خلانا يعني نشارك غرفة مع بعض القبائل الجنوبية الغير الدينكا وكنا نفتكرهم ناس يعني كانبلز، ما نمنا خايفين إنه ديل كانبلز. تحرقنا لمناطق بتاعت الدينكا بنقول عليهم الأقار، نفس الشيء كنا فاكرينهم مختلفين، بالعكس يعني زي ما بيقولوا كانبلستك، واكتشفناهم أهل دينكا زينا وغير الدينكا الجنوبيين كمان زينا. التنوع بدأ يصحر وتعارف مع العالم الخارج النطاق المحلي بدأ يخلينا نتعارف بالايدنتيتيز الأوسع.
ده صوت دكتور فرانسيس دينغ، وهو أحد أهم الأكاديميين والمفكرين والدبلوماسيين في السودان ثم في جنوب السودان بعد الانفصال، وواحد من أهم الناس اللي كتبت في حل مشكلة الهوية السودانية. وبالرجوع لقصة آمنة بنلقى إنه التعارف اللي تكلم عنه دكتور دينغ ما كان بس بين آمنة وإخوانها ومجتمع مدينة بور، ولكن كمان بين البالغين. آمنة بتحكي كيف إنه النساء جيرانهم كانوا بيهدوهم من الصيد اللي بيرجع به أزواجهم سواء سمك أو طيور، وكيف علموا والدتها حفظ اللبن بدون ثلاجة ولكن بطرق تقليدية. وأكثر مشهد أثر فيها هو مشهد وداع أهالي بور لعيلتها، عيلة الحاج مضوي. فبعد ما انتهى عمل الأب في تشييد مستشفى مدينة بور جاته نقلية لمدينة جوبا عشان يشتغل على مدرسة هناك، وده كان مشهد الوداع.
يومنا نحن ماشيين جاي على الوابور أظن يبارينا 50 من راجل يا مرة دايل مقدمين لنا، كله جاي شاي الشاي صبية مانجا صبية موز الشاي المانجا فيه مربوي دخل قال لي لا تعيش انت، قال لي أنا وديه نويه ده كله ودي وين، قال له بتشوف تدخل الوابور. دخل الوابور والله كمية يعني كثير خلاص.
مشهد عنوانه الكرم الفطري الغامر. أي مكان أو أسرة زرتها في أرجاء السودان وغمرتني بكرم زي ده، اللي عقلي وقلبي الصغيرين للوهلة الأولى بيشوفوه أكتر من اللازم غير مبرر أو منطقي، إلا وشعرت بعدها برابطة لا تقاوم تجاه المكان ده والأسرة دي. بتعود عيلة الحاج مضوي ليتوتي في أجازة قصيرة بعدها بينطلقوا مرة تانية ناحية الجنوب، ناحية مدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان وعاصمة إقليم الاستوائية وأبعد المدن الكبيرة ناحية الحدود الجنوبية. والرحلة من توتي والحد جوبا بتاخد حوالي 21 يوم عبر القطار لكوستي، ومن كوستي عبر النيل الأبيض وحتى جوبا.
لكن جوبا ما بتختلف من الخرطوم. شارع النيل ده أنا لازم بتذكر، شارع النيل ده نفس الشجر اللي هو فيه ونفس المباني بتاعت ده فيه جوبا، برضو كانت سرحة شديد.
في سنة 1945 جوزيف لاغو طفل جنوبي عمره 14 سنة بيزور مدينة جوبا لأول مرة زي آمنة. بيقول في وصف المدينة:
وفي الساعة الرابعة بعد الظهر دخلنا منطقة عالية مكنتنا من رؤية مدينة جوبا عاصمة الاستوائية رغم بعدها، وكانت تبدو لنا كمنطقة مكتظة بالمباني لم نشاهد مثلها قط. في المقدمة بدت الملكية بامتدادها المثير صفوف متراصة من القطاط تدخل لها شوارع ضيقة، وفي اليمين هناك مباني كبيرة وسط غابات من الأشجار نراها لأول مرة. وهكذا دخلنا مدينة جوبا في الضفة الأخرى وحدقنا باندهاش في المباني المتراصة على جانبي الطريق.
الطفل جوزيف لاغو هيكبر ويتخرج من الكلية الحربية السودانية 1960، وفي 63 بينشق عن الجيش السوداني وينضم لحركة المقاومة في الجنوب، وبيأسس جناح العسكري الاسمه أنيانيا. وأنيانيا كلمة بلغة قبيلة المادي معناها سم الثعبان. كل حي من أحياء جوبا كان موكل بحراسته غفير، الغفير اللي كان موكل بحماية الحي اللي كانت بتعيش فيه آمنة وعائلتها. زول جنوبي طيب كانت بتناديه عمو فتية، وهي بتحكي عنه كأنه واحد من أفراد العيلة. كيف لا وهو هيكون من الناس اللي هيساهموا في إنقاذ حياتهم يوم اجتياح المتمردين للمدينة. غير تخطيط المدينة، في معلمين طبيعيين كانت بتحكي عنهم بحماس، أولهم خور وتانيهم جبل.
الحاجة اللذيذة عندنا في شارع كذي بعد الزلط في خور، بيقول خور كربيو. خور كربيو ده نحن بنجل المدرسة، كان موقفنا فوق وغسلنا وشنا وغسلنا يدينا ونمشي المدرسة من هناك كذي، لأنه منظر جميل وممتع زول ما نمشي لو مرض منا.
الخور ده مجرى مائي، أما الجبل فهو جبل الرجاف، ويقال إن اسمه جاي من كونه بيهتز نتيجة الحركة الزلزالية. وبتحكي الحجة آمنة إنه الذهاب إليه كان برنامج أسبوعي، كل جمعة العائلات بتاخد أطفالها ويمشوا الجبل.
كمان ده المدعل صحي صحي، يعني منظر رهيب جميل، جوال خضره وشجره، شجر فاكهة وشجر زهور وشجر ظل، نقعد لغاية الساعة 4 يقول خلاص بعد الحيوانات تجي تطلع.
طوال قصة الحاجة آمنة كانت تبدو الأحداث منسابة وديعة، لكن حكايات الناس طبقات، زي طبقات الأرض. قد يبدو سطح الحكايات دي ثابت، لكن أحياناً الطبقات الأعمق بتحتك في صمت منتظر اللحظة المناسبة عشان تظهر نفسها في صورة زلزال مروع. من أمثلة الاحتكاك في الطبقات الأقدم إنه مدينة بور اللي شهدت كل العلاقات الدافية بين آمنة وعائلة الشمالية وسكان المدينة الجنوبيين ترقد على تاريخ قاسي بين الشمال والجنوب. فبحسب ورقة بحثية شاركها معنا أستاذ تيم سايمون، كثير من المدن في جنوب السودان كانت بالأساس زرايب لتجار الرقيق من الخواجات والشماليين، والزريبة هي زي المعسكر بيجمع فيه الرقيق الأسرى والبضائع، وبيكون فيه مسلحين مأجورين بيحموه. بور تحديداً في أقوال إنها كانت زريبة لتاجر اسمه أحمد العقاد، وكان فيها 400 من الجنود الغير نظاميين التابعين لتجار الرقيق. إحنا بنتكلم عن فترة الحكم التركي المصري في القرن 19. الإنجليز لما جو صحيح لغوا تجارة الرقيق، لكن كان في مشكلة فادحة في العدالة في التنمية بين الشمال والجنوب، وتهميش مستمر للقيادات الجنوبية في المسارات السياسية. ممكن نقول إنه الصراع بين الشمال والجنوب أخذ منحى آخر، بداية من يوم الخميس 18 أغسطس 1955، قبل إعلان استقلال السودان بأربعة أشهر. اليوم ده تمرد مجموعة من الجنود الجنوبيين المنتمين لقوات الدفاع السودانية، وهو جيش أنشأ البريطانيين من جنود سودانيين لكن بقيادة إنجليزية. كانت جنود ديل تابعين لفيلق متمركز في مدينة توريت في إقليم الاستوائية في جنوب السودان. بعد أيام توسعت حركة التمرد ووصلت مدينة جوبا ومدن أخرى في الإقليم الاستوائي في أقصى جنوب جنوب السودان، مطالبين بتمثيل أكبر للجنوب في الحكومة السودانية ومزيد استقلال للإقليم، ومفتتحين بذلك بداية الحرب الأهلية السودانية الأولى اللي هتكون من أسباب الانفصال النهائي لجنوب السودان بعدها بخمسة عقود. إذا كان الجزء الفات من الحلقة بيركز أكثر على كيف ارتبطت انتمت الحجة آمنة بمدينتين في الجنوب، كيف كان لبراءة الطفولة وتحررها من التصورات المسبقة دور، والانغماسة في العيش سواء في استكشاف البيئة والجغرافيا أو العلاقات الإنسانية اللي ما بتقتصر فقط على مجرد الصداقة، ولكن المشاركة في الطقوس والسياقات الاجتماعية اللي بتمثل الثقافة المحلية ليها كمان دور، كيف العلاقات بين الأهالي البالغين سواء أهل آمنة أو السكان المحليين. في الجزء الثاني بيحكي عن أشياء تزلزل الارتباط ده، بيحكي عن الخوف المفاجئ، الموت والنزوح من وجهة نظر طفلة.
ما عكر صفونا شلفية إلا لما الحرب، نحن طبعا ما عارفين أي حاجة، لكن الناس الكبار عارفين إنه في مشكلة حتحصل، ويوم الحدة بالذات حيخش جبه المتمردين. عندنا خالتي أستاذ رحمة الله عليه جانا قال لنا بكرة في حرب، ما تطلع من البيوت ولا تمشي المدرسة ولا ده ولا ده ولا ده. قلني لك كيف؟ قال هاي ده هو الناس الزحفين جايين داخلين جوا، وأنا قال جيت خارج.
بعد ما بيحذرهم إنه المتمردين زحفين على جوبا، بيستأذن العيلة إنه يرجع.
شفتها يلا قام، بعد ما قعد شوي كده قام قال لي أمي والله أنا دايرة أرجع سافر. قلت لا ترجع وين أصلك ما بترجع؟ قال لا لا المدرسة في عهدتي، أنا لازم أوصل أمشي أسلمه يا عبد الملك. لا حمد الله عليه يا عبد الملك ما تمشي. جابوا برضو حنش قال له البلد خربانة عهدة شنو بتمسكه؟ قال لا والله طلع مننا بكرة الصباح خبر جاي إنه مطبوح في الشارع.
بيطلع معهم بسرعة، بيتأكد فعلاً إنه القتيل هو عبد الملك، نفس الشخص اللي كان معاهم ليلة أمس. بكل الحزن وعدم التصديق بيدفن قريبه. بتخيل الحاج مضوي كان بيسابق الزمن عشان ما يصل المدينة، قلبه بيدق أضعاف سرعته وفي راسه سؤال واحد بيدور: أنا كيف سمحت للعيال يمشوا الصباح المدرسة؟ كيف؟ آمنة في الوقت ده كانت في المدرسة في حصة الخياطة، ولاحظت تحركات غير معتادة.
والثلاثة محسنين قلت لها والثلاثة بالرجالة بالجارو ديك وشوفوا شايلين الحورة ودين ماشيين وين وانا صفقت لي دي. قلت لها خلاص المتمردين دخلوا يدور وكيف الطريقة نمشي وين ما
يفعل. بتطلب آمنة من معلمتها الإذن إنها تمشي بسرعة تبلغ أخوها في مدرسة الأولاد، وهكذا بتضطرب الدنيا. المدارس بتطلب من الأطفال يرجعوا بيوتهم، والناس في الطرقات في هرج ومرج، والمسلحين بيتحركوا جوا المدينة، وآمنة وإخوتها وسط كل السيل البشري بيحاولوا يشقوا طريقهم للبيت. وهنا يظهر الفارس الجنوبي النبيل عمو فتية غفير الحي على صهوة دراجة الهوائية في دور المنقذ. يا أولاد بتعملوا شنو هنا؟ من وسط كل الناس لمحهم، من وسط كل الناس طلب منهم يمسكوا في العجلة، ومن وسط كل الناس تنقل بيهم من شارع لشارع ومن زقاق لزقاق عشان ياخدهم البيت بأكثر طريق آمن ممكن. بعد ما بيوصلهم البيت بيطلب منهم ما يطلعوا أبدا، وبيقرر إنه يفضل قدام الباب عشان يحمي أم آمنة وأطفالها. لكن آمنة الفضول بيغلبها.
بعد شوية جاني هوس ولا يمشي، فتحت باب الشارع، باب الشباك كان فاتح على الشارع، شفت أبوي معه اثنين كل واحد شايل حربة وشايل فرار، وكان شايلهم ومشار في يده يمشون ضم معه ويمشون ضم معه. أنا بس الحاجة اللي لاحظتها أبوي رفع لون ومشار كذا، أظن يقولون أنا بضربنا أنا بضرب. لما نصين عاد يوم يوم افتح الباب قوام أبوي جاء أبوني جاء أبوني جاء أبوك جاء فين؟ قلت له في التية. أبونا قالوا جاء. قال بيوين؟ قلت له هناك. جريلة نظم معاهم فرت وفاتوا.
اليوم ده ما في زول نام، الأب والأم بيتناقشوا طول الليل كيف ممكن يطلعوا من المدينة بشكل آمن. تم إلغاء فكرة السفر البري لأن المخاطرة كبيرة، لكن العمل شنو؟ وهم قاعدين يتفاكروا في الحلول المتاحة سمعوا صوت عربية بتجيب قدام البيت. طلع المدير الإنجليزي المشرف على أبوهم في الشغل جاي يبلغهم إنه في طيارات جاية من الخرطوم هتجلي كل الشماليين من المدينة، وبيبلغهم إنه حجز لهم فعلا ويجهزوا بس ملابسهم ويخلوا أي عفش.
دخلنا الطيار، والله الطيارة من دورة أنا ما قعدتها من الكابتن. يا جول إنت مودينا وين؟ إنت مودينا في فجة تاني؟ إذا لك الله مودينا وين؟ خاف الله يا جول مودينا وين؟ ولا أبقى الليل بتقول فيشني ولا فهم كان بقول فيشني.
اللحظة ضحكت فيها الحجة آمنة حسستني بالأسى، طفلة صغيرة أصابها خوف طير عقلها تقريبا وأفقد الثقة في كل شخص محيط بها حتى لو كان الشخص ده بيحاول إنقاذها. من بداية الأحداث ما في أي خبر وصل عن الحاج مضوي وعيلته للخرطوم، لدرجة إنه أقاربهم افتكرون ماتوا وفرشوا صيوان العزاء.
جينا هنهني وجاءت إنه إشاعات بإنهم عائلة مضوي خالات ضبحوهم والأولاد أمهم والأولاد ضبحوهم. جينا خالاتنا وخيلاتنا فحج يدي كبير فارشين ويدك الناس عزوا فيهم. لما دخلنا وشافونا جول ضربوا الزغاريت والفرحة دي والضبايح دي قالت الحمد لله.
انتهت الحجة آمنة من حكاية قصتها، واستمرت الحرب الأهلية السودانية الأولى من سنة 55 ل 72، 16 سنة، حوالي 500,000 شخص من الضحايا. لغاية اتفاقية السلام في أديس أبابا بين حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان، وبموجبها أصبح جنوب السودان منطقة حكم ذاتي بنظام تشريعي خاص، واستمرت لحد 83، السنة اللي أنهى الرئيس جعفر نميري وضع الحكم الذاتي فيها، القرار اللي هيسبب بداية الحرب الأهلية الثانية اللي هتستمر لحد 2005 لما يرجع الجنوب منطقة حكم ذاتي مرة تانية، ولحد الانفصال النهائي في 2011. كان عندي سؤال ما قدرت أنهي المقابلة من غير ما أسأله، هل تحبي ترجعي مرة تانية الجنوب رغم كل المريت به؟
أتمنى أمشي الجنوب
بفضل ماما. تجربة نادرة صراحة.
أمشي طوال الجنوب بس أمشي.
عليك الله والله أمنيتي بس أمشي تاني، وعندي 4 مناطق أزورة: جبل الرجاف وخور كربيو والمدرسة دخلوني فيها سنة أولى مربوني جينا رحلنا والحي اللي كنت ساكنة فوق
أسرتونا
في المدرسة في جوبا
أسرتونا
بس قدم المدارس أول مدارس فتحان إحنا دخلنا فيها والحي اللي كنت قاعدة فوق وحي الملكية
ملكية يا سلام
بس دي كان مشيت تاني مدارس
مواطن الصبا
كانت حياة لذيذة خلاص والله.
حسيت ببصيص أمل في رد الحجة آمنة، حسيت بالمقاومة والإصرار على الاحتفاظ بالذكريات الطيبة. وهو الانتماء والعلاقة بالأرض ممكن يتكونوا كيف غير كده؟
طيب انتقل من الماضي والطفولة ونبدأ للماضي، الفيضان وكذا. احكي لنا يعني الناس تتعامل كيف مع الفيضان عموما بعدين.
هسه شفت من الايامات دي الناس الاطفال والكبار والصغار نفسيتهم خلاص بقوا اتجاه البحر كلهم خلاص بقوا عايشين على البحر. البحر الليلة زاد البحر الليلة كده أشي لو كان جيت ويفوه هنا كان تلقوا الردمية بدل الحسن خلاص استعدوا لكن أشي الناس اللجان كل ناس ينظموا لجانه ناس الإراشة ناس كيف
الفيضان متذكرين الفيضان الباب الغير متوقع اللي لما فتحناه ساقنا لقصص كثيرة رجعنا كملنا كلامنا عن الفيضان لكن الموضوع يطول ومحتاج حلقة تانية. المضحك إنه حتى شغلي الصحفي بيشبهني متشعب بيبدأ في حتة وانتهي في حتة لكن يمكن التشعب والحركة المستمرة ديل جزء لا يستغنى عنه في رحلة اكتشافنا لهويتنا. سافر فأنت لست شجرة بفكر في العبارة دي مع نهاية الحلقة ولسه بتمنى أكون شجرة ضاربة بجذورة في الأرض لكن بتمنى ما أنسى أمد فروعي مع تيار النيل ياخذني لعوالم جديدة. بتمنى أكون شجرة رحالة. كنت معكم من البحث والكتابة والتقديم مهند حاج، من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا، من الإخراج الصوتي يزن قواس، فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب، أدى الفقرات الصوتية عماد زكريا ومحمود خواجة وأحمد إيمان زكريا. المنتج المنفذ لهذا الموسم هبة النابلسي. هذه الحلقة تأتيكم ضمن مجموعة حلقات عن قارة أفريقيا من إنتاج صوت ودعم من مؤسسة أفريكانو فلتر. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.